روى الجمهور في الصحيحين وأحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس قال: لما نزلت الآية آية المودة قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وأبناؤهما أو وابناهما. ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة. أما كتابه الثاني منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، فقد قال العلامة الحلي فيه: وغير علي عليه السلام من الصحابة لا تجب مودتهم، فيكون علي أفضل منهم ويكون هو الإمام، ولأن مخالفته تنافي المودة، وامتثال أوامره يكون مودة، فيكون عليه السلام واجب الطاعة، وهذا هو معنى الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم فيما يلي استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعوا الإذاعة وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. تأتيكم استفتاءات بعد هذا الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة. عند 4:25 يبدأ معكم فلسطين اليوم. تستمعون لحضارة الإسلام عند 5:08 بعدها من هدي المنبر الحسيني. تلاوة من آية الذكر الكريم عند 5:34 في الساعة 5:42 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:48 في الساعة 6:11 نستمع لتلاوة حزب من القرآن الكريم. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغ عند 6:31. أحبتي شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث حول أحكام حبوب الحمل عند المرأة وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وأيضا لسماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع أحكام حبوب الحمل عند المرأة في الإسلام، يسرني أن أرحب بضيفنا سماحة السيد حسين الموسوي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم.
وأهلا بكم وبكل المستمعين.
شكرا لكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الأفاضل. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد حسين الصافي. إن مهنة الطب مهنة شريفة حث عليها الإسلام، وهي من العلوم التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها. ففي الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. سماحة السيد، السؤال الأول: ما هو حكم تناول حبوب منع الحمل من دون إذن الزوج، مع العلم بأن الزوج يريد من الزوجة الإنجاب؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. في الواقع، بالنسبة إلى المرجع الأعلى السيد السيستاني أعلى الله مقامه الشريف، يقول: لا إشكال في ذلك، يجوز لها أن تتناول الحبوب أي الزوجة من دون رضا الزوج، بشرط وهو ألا يلحق بها ضرر بليغ. يعني إذا تناولت هذه الحبوب، وهذه الحبوب التي تتناولها المرأة إذا ولدت ضرر صحي لهذه المرأة أو حصل ضرر بليغ للمرأة فلا يجوز. لماذا؟ هذا طبعا يكون حكم ثانوي.
نعم.
الحبوب من دون رضا الزوج يجوز للزوجة أن تتناول الحبوب حتى إذا لم يقبل الزوج. الزوج يريد أطفال، هي ماذا تفعل؟ تتناول الحبوب من دون رضا زوجها. عند السيد السيستاني جائز، بشرط أن هذه الحبوب أن لا تضرب صحتها، أن لا يوجد ضرر بليغ عليها. أما بالنسبة إلى سماحة السيد الخامني على الله مقامه الشريف، السيد القائد، يقول: لا، يحتاج رضا الزوج. يجوز لها أن تتناول الحبوب، حبوب منع الحمل، لكن بشرط رضا زوجها والتوافق مع زوجها.
نعم، أحسنتم. اسمح لي سماحة السيد بالسؤال الثاني، وهو: إذا كان كل من الزوج والزوجة يعني عدم للإنجاب أو الاكتفاء بما لديهم من الأبناء، هل يجوز ذلك؟
يعني هل يجوز لهما أن يحددا؟
إذا كانوا الاثنين متفقين على عدم الإنجاب لكثرة الأطفال لديهم.
أحسنتم، يعني يحددوا النسل، يقفوا عند عدد معين أو لا يريدون أطفال.
نعم.
فهذا جائز.
نعم.
في الشريعة الإسلامية يجوز للزوج وللزوجة، يجوز لهما تحديد النسل أو التوقف عن النسل، أو لا يريدون أطفال، هذا جائز لهم. أن يحددوا النسل ولا يأتوا بأطفال سواء عندهم أو لم يكن عندهم أطفال. هذا توافق قبلي.
يعني هل يجوز في الإسلام؟
يجوز في الإسلام ذلك، نعم يجوز في
الإسلام. ولكن الإسلام يحث على الأطفال والنسل وال...
نعم، نحن نتحدث عن مسألة الجواز وعدم الجواز، الوجوب وعدم الوجوب. هذا في الشرع جائز، الزوج والزوجة يقول أنا اثنين كافي، ثلاث كافي، أو لا أريد أطفال، فهذا راجع إلى الزوج والزوجة.
جيد. طيب، يعني بعد يعني النساء يستعملن حبوب منع الحمل لأداء الأعمال الدينية مثل الذهاب إلى زيارات أو العتبات المقدسة أو مثلا صيام شهر رمضان، فما هو الحكم في ذلك؟
طبعا هذا جائز، مثلا لتأخير العادة الشهرية سواء في شهر رمضان أو لزيارة العتبات المقدسة، فهذا جائز عند السيد السيستاني وأيضا عند السيد القائد مع التوافق طبعا.
نعم.
توافق مع زوجها وبرضى زوجها طبعا، فبشرط ألا يوجد أو يسبب ضرر فادح لهذه المرأة، وإنما هي يجوز لها أن تتناول الحبوب حتى تؤخر مثلا العادة الشهرية.
نعم، لربما مستقبليا يعني يكون لها كثير من الأضرار منع الحمل عند المرأة.
نعم، إذا ثبت أن هذه الحبوب التي تتناولها الزوجة إذا ثبت توجد لها ضرر بليغ أو ضرر فادح كما يقول في الفتوى، فهنا لا يجوز.
حتى
لو
إذا
لا ما في ضرر.
وإذا كانت جاهلة.
أي لم يثبت أن هناك ضرر. فهذا لا إشكال فيه وجائزه.
جيد. سمحت السيد اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا. سمحت السيد قبل الفاصل كنا نتحدث حول أضرار الصحة من منع الحمل للمرأة. السؤال الثاني سمحت السيد حول استئجار الرحم من امرأة لتحمل بويضة من امرأة أخرى لعلة طبية تمنعها من الإنجاب، فما هو الحكم في ذلك؟ تفضل.
هذا جائز ولا بأس به بحد ذاته طبعا، كما يقول السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، ولكن الأحوط استحبابا الاجتناب عن ذلك. وأكثر من هذا، بإمكان هذه المرأة التي تأخذ للبويضة بإمكان هذه المرأة الثانية المستأجرة أن تأخذ قبال ذلك أموال، يجوز لها. فهو إذن جائز ويجوز للمرأة المستأجرة أن تأخذ أموال على ذلك، لا بأس في ذلك لأنه نوع من التقصيب.
نعم، لربما فيما بعد تطالب المرأة المستأجرة بطفلها، هل يكون هذا الطفل طفلها أم بس فقط بويضة؟
لا، هو الآن البويضة تأخذ من رحم آخر.
نعم،
فهي البويضة لتلك المرأة.
نعم،
ليس لهذه المرأة. وتوضع في هذا الرحم.
نعم،
فهي لصاحبتها لأصلها
يعني للمستأجر،
فهذه فقط مستأجرة ضمن عقد معين طبعا. ويجوز لهذه المستأجرة أن تأخذ أموال، تقول أنا أقبل في ذلك، لأنه المسألة في مشكلة في رحم تلك المرأة.
نعم،
يعني ما عندها القدرة على التخصيب، عندها مشكلة، فماذا تفعل؟ مع تقدم العلم أن تأخذ هذه البويضة إلى رحم آخر سليم.
نعم،
هسه إما قبال أموال، قبال أجرة معينة، لا قبال يعني من دون أموال فيجوز ذلك. هذا كلامنا بشرط بحكم أولي. أما بحكم ثانوي إذا كان طبيب فلا يجوز، إذا كان طبيبة أيضا وتنظر فلا يجوز، لأن النظر إلى عورة الآخر محرمة، أيضا الكشف عن العورة الآخر محرمة. نحن كلامنا في الحكم الأولي، لو فرضنا أن الذي ينقل هذه البويضة إلى هذه البويضة هو زوج للاثنين مثلا، يعني إذا لم توجد محاذير شرعية ثانوية هذا جائز.
نعم جيد. السؤال حول هل يجوز للمرأة أن تضع اللولب المانع من الحمل؟
نعم. طبعا وسائل الحمل متعددة، هناك جملة من الوسائل لا سيما في عصرنا، في العصور السابقة كانت الوسائل قليلة، اليوم الوسائل منع الحمل بحسب هذا التقدم في الطب توسعت أكثر، فمن تلك الوسائل وضع لولب، أي وضع جهاز صغير، هذا اللولب يمنع من الحمل. في الواقع هذا اللولب الذي يوضع في رحم المرأة لمنع الحمل هذا مختلف فيه، هل هو يمنع من انعقاد النطفة أو هو لا تنعقد النطفة ولكن يقوم بقتلها؟ فمن هنا السيد السيستاني وأيضا السيد القائد يقولون إذا كان هذا اللولب مانع للحامل فجائز، ما في أي إشكال،
لا إشكال.
بالحكم الأول أنا أقول لا إشكال فيه، جائز. أما إذا كان هذا اللولب هو قاتل فهذا يعبر عنه بالإجهاض المبكر،
نعم.
يعني هذا كأنها أجهضت نفسها، فهذا قتل لنفسه،
قتل، نعم.
في بداية النفس. فإذا يقول إذا ثبت أن هذا اللولب هو مجرد مانع عن الحامل فحال حال الحبوب والأقراص والعقاقير غير ذلك،
نعم.
أما إذا كان هذا اللولب ثبت أنه لا يمنع الحمل وإنما عندما تنعقد النطفة وتعلق في جدار الرحم يقوم بقتلها، فهنا يقول هذا لا يجوز وإشكال. لماذا؟ لأن هذا نوع من الإجهاض. هذا بالحكم الأول.
نعم.
الحكم الثاني لو قلنا ثبت أن هذا ما في يعني قتل وإنما يمنع الحمل، لو ثبت عند المختصين عند الأطباء، لكنه بالحكم الثاني من الذي يضع هذا اللولب هذا الجهاز؟ إذا كانت امرأة أجنبية فلا يجوز لها أن تكشف وأن تنظر وأن تلمس وإلى غير ذلك. إذا كان رجل فهذا يكون أكثر
أسوأ، يعني.
أسوأ. نعم إذا هناك ضرورة خاصة أن هذه المرأة إذا لم تضع لولب راح تواجه ربما الموت، الضرر البليغ إلى غير ذلك، فهنا عند الضرورات تباحل المحظورات. أما لهذه المرأة تقول أنا لا أريد أطفال أو تكون عندي أطفال أكثر من ذلك، أريد أضع لولب حتى أمنع الحمل، فهنا تقع في محرم ثانوي. اللولب جائز بحد ذاته بشرط إذا كان فقط مانع، لكنه يأتي الحكم الثانوي
وهو
كيف النظر والكشف واللمس، فلا يجوز لأجنبي أن ينظر حتى إذا كانت امرأة، لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة الامرأة الثانية.
نعم مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة. الشكر الجزيل لسماحة السيد حسين الموسوي الصافي على ما تفضلتم به من الأحكام الفقهية في الإسلام، وكانت الحلقة هي منع الحمل عند المرأة في الإسلام. وأيضا لكم مستمعين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: اليمن وبوصلة الإسناد. ماذا في وجهة الاحتلال؟ ادعاء الانتصارات وتوسيع العدوان. ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ اليمن وبوصلة الإسناد محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. نبدأ من غزة أيها الأفاضل، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 46 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. أدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,338 شهيدا وإصابة 107,764 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة قصف في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. هذه البلدة التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه كامل، قصف منزلا لعائلة الغندور. هناك 3 شهداء على الأقل، يجري نقلهم أو محاولة نقلهم إلى أحد المشافي في شمال قطاع غزة. هذه المشافي التي تتعرض لقصف مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء المشفى الأندونيسي الذي أخلي اليوم بجرحاه إلى غرب مدينة غزة بعد أن داهمه جيش الاحتلال واعتقل عدد من المتواجدين فيه، أو مشفى كمال عدوان المحاصر والذي يتعرض محيطه لقصف مستمر، أو مشفى العودة الذي تشتعل النيران حوله. وفي جباليا نفسها جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في جباليا النزلة، 9 شهداء على الأقل، بينهم رجل وزوجته و5 من أبنائه و2 من الجيران، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مساء غزة الدامي. هذه الغارات استمرت لأحياء متفرقة في مدينة غزة، سواء ما مس جهاز الدفاع المدني حيث استشهد 2 من أفراد هذا الدفاع المدني في قصف مركزهم مع ابن أحد الضباط الذي كان يحاول تقديم الطعام لوالده، أو في غارة على شقة سكنية في منطقة الصحابة وسط المدينة، أو حتى في غرب مدينة غزة حيث استشهد 2 من المواطنين الفلسطينيين. غارات متعددة على مدينة غزة حصدت أرواح 13 مواطنا فلسطينيا منذ ساعات الصباح. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد ليقصف مخيم النصيرات مجددا، 12 جريحا في قصف مركز النزوح في الشمال الغربي لمخيم النصيرات. هذا المخيم الذي يتعرض بشكل يومي لعمليات قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون توقف، والقصف امتد أيضا إلى شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، في حين شهد شرق مخيم دير البلح في المنطقة الوسطى عمليات قصف هذا اليوم أدت لاستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين. في مدينة خان يونس، الأجزاء الشرقية من المدينة لا تزال تتعرض لقصف مدفعي مكثف، وعدد من الإصابات من حين لآخر يجري نقلها إلى مجمع ناصر الطبي. هذا المجمع الذي استقبل اليوم أيضا شهيد واحد من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة إسرائيلية تزامنت مع استمرار عمليات تدمير المنازل داخل مدينة رفح التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي للشهر 8 على التوالي.
هذا وفي غزة مستمعينا الكرام، على صعيد عمليات المقاومة، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها أوقعوا قوة مشاة للعدو قوامها 12 جنديا في كمين محكم شمالي قطاع غزة. وفجرت السرايا منزلا تحصنت القوة داخله في منطقة العزبة غربي بيت حانون، تم تفخيخه مسبقا بعدد من العبوات المضادة للأفراد. وفور وصول قوات النجدة إلى مكان الكمين، تم تفجير العبوة في آلية عسكرية من نوع ميركافا. كما وقالت السرايا في بيان آخر أنها تخوض اشتباكات ضارية من مسافة صفر بالأسلحة المتوسطة والقذائف المضادة للأفراد في مواجهة جنود الاحتلال المتحصنين في أحد المنازل في منطقة عبد الدايم غربي بيت حانون شمالي قطاع غزة. من جهتها قصفت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح جنود الاحتلال وألياتهم المتمركزين في محور نتسريم في محيط قصر العدل بصواريخ قصيرة المدى. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل ضابط يشغل رتبة نائب قائد سرية وجنديين من لواء كفير خلال معركة في شمالي قطاع غزة. كما وكان الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة أكد أن العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمالي القطاع من أجل المحافظة على صورة جيشه. هذا وإلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء إصابة قائد لواء جنين وطول كرم وقائد فرقة الضفة الغربية بجروح، وذلك في انفجار عبوة ناسفة بآليتهما في طول كرم بالضفة الغربية. وكانت كتائب شهداء الأقصى طول كرم قد أعلنت إيقاعها قوة للعدو في كمين محكم في مخيم طول كرم، حيث أمرتها بوابل كثيف من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. كما وأعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم تمكن إحدى تشكيلاتها القتالية فجر اليوم من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقا في جراف الجرافات العسكرية التي تتعدى على البنية التحتية في محور المنشية في مخيم نور شمس، محققين إصابات مؤكدة وفي سياق لتصدي قوات المقاومة لاقتحامات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية. أعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس أيضا أن التشكيلات القتالية في سرية طمون تمكنوا من إيقاع قوات الاحتلال في كمين مركب في محيط نادي طارق في بلدة طمون. وأوضحت كتيبة طوباس أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جيب عسكري وإعطابه وتحقيق إصابات في جنوده الاحتلال أو في جنود الاحتلال، كما اشتبكوا مع قوات الإنقاذ من مسافة قريبة محققين إصابات مؤكدة. ماذا في وجهة الاحتلال ادعاء الانتصارات وتوسيع العدوان؟ مهما كانت عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة. وما ملامح مستقبل المنطقة والتطورات في ساحاتها؟ تحية طيبة لكم السمعين الأكارم. اليمن هو بوصلة الإسناد محور حديثنا في هذا البرنامج في يوم الميلاد المجيد. أمال وأوجاع وأرض تضج مآسي بفعل أعداء السيد المسيح عليه السلام. الصهاينة قتلت الأنبياء. في أنباء وطننا أن الأمل ينمو طالما سقته الأرض من دم أبنائها، ولا تزال تزرعه بين القرى والمدن والأحياء لإحياء وطن يعاني ولا يزال من عدو يتربص به كل الليالي والأيام، ويمعن انتهاكا لكل معاني الحياة وتعاليم السيد المسيح ورسالات السماء. يقتل في غزة ويدمر، وكذلك يفعل في الضفة الفلسطينية والجولان السوري المحتل وجنوب الشام، وأيضا هو فعله في لبنان، وكذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار المرعي من سيدة أو سيدة الصهيونية أي الإدارة الأمريكية ومعها تلك الفرنسية، وبالنار التي ستطفئ نيران العدو الصهيوني وعدوانه على الفلسطينيين، أكمل اليمنيون نصرتهم لمظلومية الشعب الفلسطيني، فمشت صواريخ فلسطين اثنان كعادتها شبه اليوم على طريق القدس ووصلت إلى قلب الكيان الصهيوني في يافا المحتلة، محملة برسالة للصهيوني وسيده الأمريكي ومعه البريطاني بأن كل عدوانهم على اليمن لن يمنع أهل الشرف من نصرة غزة وفلسطين، وأن كل عدوانهم لم ينل من قدرة القوات المسلحة التي ستكمل واجب الإسناد، وهي مستعدة لما هو أبعد حتى وقف العدوان. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أكبر حروب الاستنزاف في العصر الحديث بمسافة تتجاوز 2300 كيلومترا ولمدة تتجاوز 13 شهرا يستمر اليمن بخوض حربه ضد كيان الاحتلال ويرفع المستوى،
وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة استهدفت القوة الصاروخية بعون الله تعالى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
الند للند تقول صواريخه، وأمام صعوبة الجمع المخابراتي في الدولة البعيدة جغرافيا تقف إسرائيل وأمريكا وبريطانيا عاجزين فيما يمضي اليمن.
نحن نعرف أن العدو قد يرتكب الكثير من الجرائم، قد يرتكب الكثير وتحت مبررات أنتم تعرفون، قد يرتكب هذا النوع من العمليات، ولكن هل سيؤثر على عمليته العسكرية؟ هذه مسألة أعتقد أنها محسومة. أنا تحدثت معك الآن وقلت لك أن هناك محاولة، أن هناك 600 غارة جوية نفذتها بريطانيا وأمريكا على اليمن إبان معركة طوفان الأقصى، ومع ذلك هل أثرت على قدراتنا؟ ها هي العمليات مستمرة وها هي متصاعدة وها هي اليوم أيضا لها تأثير. الأمر الآخر أننا قد لسنا فقط قد نستهدف العمق الصهيوني، لدينا أيضا خيارات أخرى إذا ما توسعت الحرب أو كان هناك يعني عمليات عسكرية تكون بريطانيا وأمريكا جزء منها، وبالتالي فإن مصالحهم في المنطقة ربما قد تكون أيضا يعني محل استهداف، وهذا ربما ما يخشاه الجانب الأمريكي ويعمل له ألف حساب.
استمرار وتزخيم وتصنيع أيضا أسقف وضعها قائد أنصار الله وترسمها الصواريخ والمسيرات اليمنية، وإلى أن يجد العدو الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا ودول الناتو حلا مع الدولة المستعصية بحسب وصفهم، سيبقى الواقع المفروض أنصار الله لاعب دولي وقوي.
نعم، تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير مستمعين الكرام. ولمزيد من التفاصيل دعونا نستضيف ضيفنا الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ علي فيصل. تحية طيبة لكم أستاذ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام، تحياتي لك وللمتابعين الكرام.
في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار أستاذ علي، غزة ما زالت تحت نيران العدوان الصهيوني بعد 446 يوم. ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة سيد الكريم، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض إن في غزة أو في الضفة، بالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات. غزة إلى أين سيد الكريم؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟
نعم، ما ذكرته جد مهم في هذا الظرف بالذات، حيث تسطر المقاومة وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية صورة صمود قل نظيرها بعد عام وأكثر من شهرين على مرور العدوان الإسرائيلي وارتكابه للمجازر والمحارق وفعل الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، ما أثبت أن أهداف العدوان الصهيوني لم تتحقق ولن تتحقق. لا هو استطاع أن يهجر أبناء غزة إلى خارجها رغم هذه المجازر، ولا هو استطاع أن يصفي المقاومة ويدمر مرتكزاتها الرئيسية، ولا هو استطاع أن ينقذ أسراه بقوة الحديد والنار، بل ارتكب حماقات بحقهم بحياة العديد منهم، ولا هو استطاع أيضا أن يرسي قاعدة لدولة إسرائيل الكبرى كما قالها قبل العدوان، وأنه سيغير خارطة المنطقة وخارطة فلسطين ويبني دولة إسرائيل الكبرى، وهو حتى الآن يواجه مقاومة متعملقة خاصة في جباليا وفي كل مدينة وقرية ومخيم في غزة وأيضا في الضفة الفلسطينية، حيث يتغول الاستيطان لكن قوى المقاومة وكتائبها ناهضة ونابضة، وشعبنا الفلسطيني يواجه سياسة الضم ومخطط الترحيل إلى خارج الضفة الفلسطينية في عملية سياسية عسكرية ميدانية إسرائيلية تستهدف بشكل مباشر التنكر لوجود الشعب الفلسطيني، التنكر لحقوقه الوطنية، التنكر لهويته الوطنية بالقتل ضمن ما أطلق عليه بمخطط الضم والحسم للصراع، وذلك الإرهابي جيبوتنسكي الذي كان والد نتنياهو جزءا من منظومته التي كان يقول بسياسة ومخطط الستار الحديدي، أي إبادة كل ما هو غير يهودي، وبالتالي ليمهد الطريق أمام قيام دولتين يهوديتين، الأولى في فلسطين والثانية في أوكرانيا. وبالتالي هذه الأحلام عند نتنياهو وحلفائه من سموتريتش إلى بن غفير تستند إلى هذه النظريات، وتستند إلى التشدد الصهيوني المباشر من خلال القتل والتدمير والاعتقال والتنكيل، لأنه ليس مقتنعا ولا يريد أن يقول أن هناك حقيقة أخرى، هناك رواية أخرى صحيحة هي رواية الشعب الفلسطيني من أن فلسطين موجودة على خارطة الجغرافيا، وأيضا فلسطيني هو الشعب صاحب هذه الأرض، وأن هوية هذه الأرض فلسطينية ولا يمكن تبديدها في هذا الوقت بالذات. ولذلك نحن نقول أن هذه المفاوضات التي تجري هي محاولة كسب للوقت ومحاولة الأمريكية وأيضا الإقليمية، لعله ينتزع بالسياسة وبالمفاوضات ما فشل عنه من خلال اجتياحه لقطاع غزة، أنه يريد أن يؤبد احتلاله، يريد أن يبقي نفوذا له عسكريا في محور فيلادلفيا أو في نتسارين، أو يبني جدارا أمنيا في شمال غزة وفي شرقها، وهذا ما تتنبه له المقاومة، وبالتالي هي ثابتة عند شروطها، تريد وقف إطلاق النار، وقف الإبادة، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإن كان بتدرج، ثم إعادة إعمار ما دمرته حالة الحرب، أيضا دكتور صلاح المعتقلين الفلسطينيين في عملية تبادل جادة ومسؤولة.
نعم، أشرتم إلى وقف إطلاق النار حيث تتابعه حقيقة المقاومة الفلسطينية. اسمح لي بهذه النقطة أعود إلى لبنان ومستجدات جنوب لبنان. العدو لا يتوقف عن خروقاته لوقف إطلاق النار، كما وأن الحديث يعني يجري اليوم عن أحداث الساحة السورية حيث همشت موضوع الساحة اللبنانية. ماذا في قراءتكم؟
أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي بعمليته البرية أثبت فشلا وعجزا كبيرا على تحقيق أهدافه في لبنان وحتى على مستوى المنطقة.
نعم.
لأن تصدي المقاومة في غزة وفي الضفة وفي لبنان أحبط وسيحبط مشروع الشرق الأوسط الجديد مهما كانت من تغيرات على مستوى الإقليم، لأن المقاومتين في فلسطين وفي لبنان وفي الجغرافيا وفي المعركة الجيوسياسية هم أحبطوا هذا المخطط الإسرائيلي، وإسرائيل لم تستطع أن تقدم لا إلى الليطاني، ولم تستطع أن تدمر المقاومة، ولم تستطع أن تنزع سلاح الماء، ولم تستطع أن تعيد مستوطني الشمال إلى الشمال، وبالتالي لم تستطع أيضا أن تحقق تفوقا بشريا، تفوقا حتى في قواعد الاشتباك. هذه المقاومة كانت حاضرة في الميدان قصف الصاروخ وباستخدام المسيرات والصواريخ الهامة التي أيضا أوقعت خسائر بشرية بهذا الجيش الإسرائيلي، وأيضا استطاعت أن تفرض معادلة جديدة أن التهجير مقابل التهجير، ووصلت طائراته إلى منزل نتنياهو وأيضا إلى قلب ووسط إسرائيل. ولذلك ما يسوء من خروقات هو بمثابة الدمعان في إظهار عجزها لتقول أنها لا زالت هي يدها الطولة وما زالت هي التي تسيطر على الميدان. طيب. بينما يعتبر ذلك خرقا، وهو فشل أيضا بإعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين. هم رفضوا العودة لأنهم غير مطمئنين إلى أن المقاومة قد كسرت معادلتها وكسرت قواعد الاشتباك، وبالتالي ما يجري في جنوب لبنان أن المقاومة هي التي قالت تريد تطبيق القرار 1600 الخروقات وانسحاب قوات الاحتلال من الشريط التي تقدمت إليه، ومن وقف أيضا استباحة السماء والبحار اللبنانية. وأعتقد أن المجال لازال مفتوحا لدى المقاومة في هذا الشأن، والمقاومة تعتمد على ذاتها. طيب. وإن كانت تريد أن أيضا توفر مكانات أخرى لها، ولكن قدرتها الذاتية لازالت تحافظ على قوتها رغم الخسائر التي وصلت إلى حد اغتيال الأمين العام القائد الشهيد الكبير حسن نصر الله وعديد من القيادات، لكنها أثبتت جدارتها في الميدان وأثبتت أنها أيضا تستطيع
أستاذ علي بالرغم من كل التحولات التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة، إصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني، ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟
حقيقة هذا موقف مبدئي وثابت كما كان موقف المقاومة في لبنان بشكل رئيسي. هي لم تعد جبهة إسناد بقدر ما هي معركة جيوستراتيجية تستهدف وقف السيطرة الأمريكية على البحار والمحيطات، وتستهدف أيضا وقف الدعم الأمريكي البريطاني الأطلسي للاحتلال الإسرائيلي، وتستهدف أيضا أي قوة تريد أن تقدم دعما لوجستيا مباشرا لإسرائيل، وتستهدف بشكل أدق مواقع إسرائيلية اقتصادية وعسكرية هامة، خاصة تعطيل ميناء إما الرشراش وأيضا استهداف ميناء حيفا ووسط تل أبيب بصواريخ باليستية ومسيرات. لم تستطع كل آلة التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية والإسرائيلية من وقفها ومن التصدي لها، وهي تصل إلى أهدافها المقررة. وهذا الموقف مستمر لدى قيادة أنصار الله ولدى الثورة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية، التي ربطت استمرار دعمها وتصديها للقوات الأمريكية والإسرائيلية بوقف العدوان وبوقف الحرب على قطاع غزة. ولذلك هذه معركة جيوستراتيجية في اليمن، في لبنان، في العراق وفي فلسطين، هدفها الرئيسي أن تمنع أمريكا وإسرائيل من تحقيق بناء نظام شرق أوسط جديد ومن توسيع دائرة التطبيع، وأعتقد أننا سننجح في ذلك.
نعم، وطبعا أشكرك جزيل الشكر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، كنت معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم سيدي الكريم. شكرا.
شكرا لك. شكرا.
حياكم
لك.
الله.
تعلي رميها من سهل وتل، رميها مطرح ما تخلي ريها وراية نصرك فوق الإبس. تعلي علي 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 صلياتك، علي 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 وغزة تكبر وتصلي على المحتل، رميها ورد الأرض المحتل، ريها من عيون الأبطال، ريها بقوة عزم رجال، ريها من دموع الأطفال.
الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيره من الدلي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيره من الدلي علي 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 صليتك علي 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 علي
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم وأنتم عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم. في اليمن أحبتنا الكرام، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف هدفا عسكريا للعدو في فلسطين المحتلة. قال العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2 أصاب هدفه بشكل مباشر. كما وأكد العميد سريعا أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وفي ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد إخواننا في قطاع غزة لتؤكد أنها مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمني ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من جماد الآخرة 1446 للهجرة.
مستمعينا الأفاضل، إلى حقيقة الإقرار الصهيوني بعجز كيان الاحتلال على مواجهة اليمن، عدم قدرة المنظومات الدفاعية لاعتراض صواريخه المتطورة. ننتقل إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
اليمن العنيد يحكم القرار بالنار على الشريان إلى الكيان. هنا في البحر الأحمر لا مرور آمن لسفن تتجه إلى إسرائيل حتى في ظل حماية أعظم أساطيل الدول المساندة للصهاينة.
بالنسبة للحصار اليمني على الكيان الإسرائيلي الحصار البحري، هذا الحصار قائم ومستمر ومتصاعد، وكذلك الغارات اليمنية باتجاه عمق فلسطين المحتلة مستمرة ومتصاعدة. هذه إنجازات معركة الإسناد لغزة سوف تبقى وتستمر وتتصاعد، ولا يمكن أن تتأثر هذه بالعدوان الأمريكي أو الإسرائيلي على اليمن، لا يمكن، لأن اليمن قد يعني وضع كل الحسابات لمواجهة كل التحديات. وهذا الحصار البحري هو لأول مرة في التاريخ، في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، سوف يبقى بإذن الله طالما العدوان على غزة مستمر وطالما الحصار على غزة مستمر. ما هو الذي يرفع الحصار البحري؟ يرفع الحصار البحري عن إسرائيل إذا رفع الحصار عن غزة وإذا وقفت الحرب عن غزة. في ذلك الحين لكل حادث حديث.
لم يكن ثمن القرار اليمني رخيصا، بل عرضه لضربات أمريكية بريطانية إسرائيلية كبيرة كان آخرها في صنعاء. لكن قبضة اليمن لم تنفك، بل لم تهتز، وصعدت درجة في سلم الاستهدافات فوق البحر الأحمر. هنا سقطت طائرة حربية أمريكية كانت في طريقها إلى حاملة طائرات. كانت واشنطن قد استبدلتها للمرة الثالثة هربا من ضربات اليمن.
هذه هي حدود الإصرار اليمني، أنه مع غزة حتى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. والشعب اليمني يؤكد دائما وكل يوم الجمعة بالملايين، والسيد القائد يحث الشعب اليمني كذلك، والجميع مع القوات المسلحة اليمنية، الكل عازم على خوض هذه المعركة حتى النهاية، مهما كانت التكلفة، مهما كانت التضحية. اليمن مستعد لكل التحديات ولمواجهة كل المخاطر.
يعرف هذا اليمن من يواجه، ويعرف جيدا من يساند، فلا يأبه بكل الضربات ولا التهديدات، ويضع في منتصف البحر الأحمر لافتة ضخمة، ممنوع مرور السفن إلى إسرائيل.
جزيل الشكر والامتنان للزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، إلى لبنان أيها الأفاضل. عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف اطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وأفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
خروقات إسرائيلية مستمرة للسيادة اللبنانية، وتحديدا لأجواء منطقة الجنوب ولحدود منطقة الجنوب وأرض هذه المنطقة، الذي كان العدو الإسرائيلي عاجز عن تنفيذ ما كان يصبو إليه خلال الحرب بسبب بسالة المقاومين. ولكن اليوم مع التزام المقاومة تحديدا والتزام لبنان عموما ببنود وقف إطلاق النار، كان العدو الإسرائيلي يسرح ويمرح في هذه المنطقة. منذ ساعات الصباح كان ينفذ اعتداءات باتجاه الأراضي اللبنانية عبر يعني حملات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كان ينفذها باتجاه مارون الراس وميس الجبل، وغربا باتجاه أطراف علم الشعب. أيضا خلال ساعات النهار كان قد نفذ تفجير في محيط العديسي، عاد وكرره أيضا بعد الظهر. أيضا كان قد عمل على يعني إطلاق قذيفة هاون عيار 60 مليمتر باتجاه أطراف بلدة علم الشعب، بالتزامن مع إطلاق رشاشات أيضا أو نيران رشاشات قرابة 11 من قبل ظهر هذا اليوم باتجاه هذه المنطقة الواقعة ما بين بلدتي الظهيرة وعلم الشعب، وما يعرف بأيضا أطراف منطقة البطيشية في هذه المنطقة تحديدا. أيضا منذ ساعات أو منذ يوم أمس العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ ورش فيها عبر جرافات، تعمل على تنفيذ حفريات في محيط الخط العام في تلك المنطقة. أيضا يسجل تحركات للعدو الإسرائيلي، وإن كانت تراجعت من حيث الشكل ومن حيث العديد الذي يتحرك في هذه المنطقة، خاصة بعد يعني الانسحاب الجزئي من الناقورة أو تخفيف عدد القوات التي كانت موجودة في بلدة الناقورة وسحبها باتجاه الأراضي المحتلة مقابل علم الشعب. نتحدث عن حنيتة ومحيطها. العدو لازال يحافظ على تواجد عسكري في القرى الحدودية وينفذ فيها تحركات ودوريات مؤللة أو تحركات مؤللة على طول هذه الحافة في انتهاك واضح وصريح لوقف اطلاق النار، وتحت أعين القوات الدولية وفي مقابل المراكز التابعة للقوات الدولية التي تكتفي فقط بتسجيل الخروقات منذ العام 2006 إلى اليوم. وأيضا يعني على مستوى التحليق بسلاح الجو الإسرائيلي ينتهك هذا السلاح أيضا الأجواء اللبنانية، إن كان عبر الطيران الحرب الذي كان يحلق قبل دقائق من الآن في أجواء المنطقة الحدودية، أو عبر أيضا المحلقات التي يعني يرسلها العدو لتحلق في عمق المنطقة الجنوبية، وهي محلقات يعني تنفذ أعمال استطلاع وأعمال أمنية، خاصة وأنها يعني لا تصدر ضجيج وبالتالي يصعب رصدها، وبالتالي اعتداءات مستمرة على الأراضي اللبنانية. هؤلاء الذين قدموا فلذات أجدادهم وقدموا أعظم تضحيات على طريق هذه المقاومة، هم أصلا لا يؤمنون إلا بالمقاومة لضمان عودتهم إلى المنطقة الحدودية ولضمان استقرارهم فيما بعد في هذه المنطقة الحدودية، وهم يؤمنون